بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين العملية الإرهابية في شيراز وتندد بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء الجريمة. لبنان يحيي الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة للسامي على الكيان الصهيوني في عدوان تموز. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعتزم محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى في شيراز، وقدم التعازي باستشهاد أحد المواطنين، وندد ناصر كنعاني بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء هذه الجريمة، مضيفا أن الهجوم على الزوار الأبرياء هو عمل انتقامي من قبل الإرهابيين بسبب الضربات الشديدة التي واجهتها القوات الإيرانية للعناصر الإرهابية خلال السنوات الماضية. وبشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب الحظر الأمريكي، قال إن الإفراج عن الموارد المالية كان على جدول أعمال الحكومة والجهاز الدبلوماسي. وحول زيارة الرئيس الإيراني للسعودية، قال كنعاني إن دعوة ملك السعودية لرئيسي وجهت رسميا، لكنه لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة. أعلن رئيس عدلية محافظة فارس عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تعاونهم في الحادث الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد شاشراء. وقال حجة الإسلام والمسلمين كاظم موسوي إن الإرهابي الرئيسي الذي بدأ إطلاق النار في المرقد واعتقل على الفور أحيل إلى المحقق ويتم استجوابه حاليا. وكان المرقد قد تعرض لهجوم إرهابي في 26 أكتوبر العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الإرهابي منفذ العملية حتفه، وتم قبل شهر تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابيين 2 ضالعين فيه. يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في العدوان الذي بدأه الأخير في 12 تموز عام 2006 وأنهاه مجبرا ومذلولا في 14 آب. وأسس هذا الانتصار لقواعد اشتباك جديدة وقلب معادلات الكيان الإسرائيلي بل والمعادلات الدولية في المنطقة، وأصبح الكيان يحسب 1000 حساب للمقاومة قبل أن يخطو أي خطوة. ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم كلمة بهذه المناسبة. حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الإعلامي الزميل حسين عز الدين من بيروت.
طبعا هذا اليوم 14 آب هو يوم عز وافتخار هذه النخوة التي يعيشها اليوم لبنان، والتي أثرت يعني بما لا يدع للشك تأثيرا كبيرا في إعادة الطمأنينة لنفوس اللبنانيين بأن هناك مقاومة قادرة على حمايتهم، مقاومة قادرة على أن تصنع فعل الردع وأن تضع المعادلات التي لم يجرؤ الاحتلال على تجاوزها، خاصة وأن حرب 33 يوما والتي أراد منها الاحتلال أن يضغط على بيئة المقاومة من خلال التهجير والتدمير والمجازر لإفراغ هذا المحتوى من مضمونه، كان الرد العكسي، انتصار بفعل النار المقاوم وانتصار أيضا بفعل الصمود الشعبي. يعني إذا ما أردنا تعداد ويعني إبراز أبرز المحطات التي مرت بها طبعا هذه الحرب العدوانية، دعيني أبدأ. يعني الانتصار الأول كان هو بعملية الوعد الصادق، والتي أدت إلى تحرير الأسرى ومن بينهم عميد الأسرى الشهيد الراحل سمير القنطار، ومن ثم يعني بدأ مسلسل الرد الصاعق على الاحتلال من استهداف باخرة أو يعني سفينة ساعر الحربية والتي أصيبت بعرض البحر وأدت إلى تدمير جزء كبير منها، وإغراقها وقتل وجرح من كان عليها، بالإضافة إلى يعني نوعية الرد المقاوم الذي تجاوز الحدود التي كانت تعرف سابقا بيعني المستوطنات الشمالية داخل فلسطين المحتلة إلى عمق الاحتلال الإسرائيلي. حاول الاحتلال من خلال بعض المحطات أن يضغط بقوة على يعني المقاومة من خلال استهداف البنى التحتية والمباني السكنية، وكنا نشاهد آنذاك طبيعة هذا العدوان الهمجي أكان في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب، والمجازر التي ارتكبت أكان في بنت جبيل أو أنا أو عيناثة أو بعض الممرات التي أصيبت، وأيضا بعض الأماكن السكنية التي كان يستهدفها القصف داخل الضاحية الجنوبية، إلا أن يعني المحطة الأساسية التي لم يعني كان يحسب لها حساب الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه هو أن هذا الصمود الذي أثر تأثيرا كبيرا على طبعا مجريات المعركة ضده.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني قال عضو في المجلس العسكري إن الحكومة النيجيرية جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة أكواس. وكان برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا قرر إرسال لجنة إلى نيامي لمقابلة قادة المجلس العسكري وبحث سبل حل الأزمة بصورة دبلوماسية. نددت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بتعرض الأسرى لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفية. وفي بيان لها كشفت اللجنة أن العدد يقترب من 1300 أسير إداري، حيث يشكل هذا العدد تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون، كما يتم تحويل الكثير من الأسرى من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري. وأضاف البيان أن الممارسات بحق الأسرى تتم بأوامر الجهات الأمنية شباك بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة. وشددت اللجنة على مواصلة المعركة المفتوحة لمواجهة الاعتقال الإداري لوقف حالة الألم والنزف المستمر. قال رئيس الوزراء العراقي أن العالم بأكمله مدين لتضحيات العراقيين في حربهم ضد تنظيم داعش، لأن الإرهاب لم يستهدف العراق فحسب. وأكد محمد شيع السوداني خلال استقبال قيادات أمنية شاركت في الحرب ضد داعش أن تحرير الموصل من المغارك المهمة، حينما توقع الجميع أن الأمر حسم لصالح دولة الخرافة، مشيرا إلى أن عصابة داعش كانت مؤامرة تستهدف دول المنطقة. وأكد أن وقوف المرجعية الدينية المتمثلة في سماحة السيد علي السيستاني وتضحيات العراقيين هي التي أجهضت مؤامرة داعش، مستذكرا بإجلال واحترام جميع الشهداء لا سيما قادة النصر. بدأت في داخل العراق وخارجه فعاليات ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث بدأت قوافل المشايا من مختلف الجنسيات والزوار من العراق وخارجه بالتحرك نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الذكرى. وتوقعت وزارة الداخلية العراقية مشاركة 5 ملايين زائر من خارج البلاد. من جهتها أعلنت سلطة الطيران المدنية العراقية أنها ناقشت مع نظيرتها الإيرانية مجموعة من التسهيلات والخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين العملية الإرهابية في شيراز وتندد بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء الجريمة. لبنان يحيي الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في عدوان تموز. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعتزم محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. Oh.
أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
حرمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. حرمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا، لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي القرآني صدى القرآن. أيها الأحبة، أحبة القرآن الكريم، في هذا اللقاء الذي يتضمن طبعا فقرات متنوعة إن شاء الله، لدينا سؤال مثل كل أسبوع، ولدينا أيضا فقرات كأصوات خالدة ونشاطات قرآنية، وأيضا سنسلط الضوء في هذا اللقاء حول موضوع العزة والذلة في القرآن الكريم. فيمكنكم المشاركة أيها الأحبة عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 20137622، ومكرر 20137638، ومكرر 20138488، أما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. كما يمكنكم أيها الأكارم المشاركة عبر تطبيق التليجرام، ولا سيما للإجابة على سؤال اليوم، هو طبعا مكرر 09893887840050. نعم أحبتي، كما ذكرت لحضراتكم سوف نتحدث في هذا اليوم حول موضوع العزة والذلة في القرآن الكريم، ومما ينبغي أن نراجعه بين الحين والآخر هو مفهوم العزة ومفهوم الذلة. فالعزة طبعا تأتي بمعنى القوة والغلبة، كما في قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وأيضا تأتي العزة بمعنى الحمية والأنفة، وقد يعبر عنها القرآن الكريم بطبعا عدة معاني ومفاهيم، وأيضا يعبر عنها بلفظ الكرامة في اللغة. طبعا سوف نستنير بنور القرآن والآيات القرآنية حول هذا الموضوع، وأيضا سينضم إلينا إن شاء الله ضيف الحلقة لكي نحاوره حول هذا الموضوع. أما الآن بعد قليل سوف نستمع إلى الآية التي تتعلق بسؤال اليوم، ومن ثم سوف نطرح عليكم السؤال. نعم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
نعم، استمعنا إلى الآية 51 من سورة النساء بصوت المرحوم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أما سؤال هذا اليوم أيها الأكارم هو: ما معنى كلمة الجبت في هذه الآية المباركة، أي الآية 51 من سورة النساء المباركة؟ أكرر السؤال: ما معنى كلمة الجبت في الآية 51 من سورة النساء؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال أيها الأكارم عبر أرقام هواتفنا وعبر التليجرام الذي ذكرت طبعا أرقامها لحضراتكم. نحن بانتظاركم أيها الأحبة، ولا تنسونا طبعا بالمشاركات والمساهمات في هذا اللقاء.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يا ربي فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجا
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل أحبة القرآن الكريم، أنتم معنا ولقاء صدى القرآن، ولازلنا معكم وموضوع العزة والذلة في القرآن الكريم. طبعا يرى القرآن الكريم أيها الأحبة أن العزة والذلة كما هو حال سائر شؤون عالم الإمكان هما في يد الله تعالى، حسب قوله تعالى في سورة آل عمران في الآية 26 حيث يقول وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وثانيا يعد الله فيه أن فعله في الإعزاز والإذلال هو خير وحق، وهو لأجل ذلك يقول في ذيل نفس الآية أي الآية 26 من سورة آل عمران بيدك الخير، أي إنما في يد الله وما في نظامه هو الخير، فإن أراد لأحد أو لطائفة الذل فهو خير أيضا. كما أن مدلول الجملة الأخيرة للآية التي تقول إنك على كل شيء قدير هو إنه ليس الخير بيد الله فحسب، بل إن القدرة والاستطاعة على فعل الخير هي في يده أيضا، وهو وحده القادر على أن يجعل خير العزة وخير الذلة تحت تصرف أي أحد شاء. وثالثا أيها الأكارم، إنه يري السبيل لنيل العزة أو الابتلاء بالذلة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين في الآية 20 من سورة المجادلة. طبعا فالذي يتجاوز حد الطاعة ويعين لنفسه حدا في مقابل حدود الله فقد خرج عن حد العبودية ودخل في محادة مع الله عز وجل. شخص كهذا سوف يسجل نفسه في سجل الأذلين، وفي المقابل فإن كل طالب للعزة عليه أن يعلم أن العزة هي ملك لله، حسب قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، طبعا في الآية 10 في سورة فاطر، وأن الطريق لتحصيلها هو امتلاك الكلمة الطيبة أي العقيدة السليمة والعمل الصالح، لأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي إن العقيدة السليمة تكون هي السباقة والعمل الصالح تابع للعقيدة، وهو من ورائها يمد لها يد العون والمساعدة، أي إن العمل هو فرع المعرفة والإيمان. فكل من أراد العزة فليعلم أن مركز العزة هو الله جل شأنه، وأن عزة الأولياء العزة هي في طول عزته جل جلاله وليست في عرضها، كما أن مركز الذلة هو الشيطان، وكل من يقترب من الشيطان فهو ذليل. نعم أيها الأحبة، نتوقف عند هذا الحد ونذهب إلى الفقرة القادمة وهي نشاطات قرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
طيب أحبتنا المستمعين الأفاضل، لدينا اليوم طبعا في مجال النشاطات القرآنية خبران الأول هو من بيروت، وطبعا حول افتتاح دار طبعا لدورة قرآنية تحت عنوان أشبال القرآن. فقد افتتحت دار خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية في بيروت دورة قرآنية تحت عنوان أشبال القرآن، وتقام هذه الدورة القرآنية خاصة للذكور والإناث من عمر 8 سنوات وما فوق، وقد أطلقت تحت شعار إذا أردت إصلاح قلبك أو ابنك أو أخيك أو من شئت إصلاحه فأودعه في رياض القرآن وبين صحبة القرآن سيصلحه الله شاء أم أبا، فالقرآن شفاء من كل داء. وجدير بالذكر أيها الأكارم أن دار خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية هو مركز ديني تعليمي تخصصي يعتني بإقراء القراء الكريم القرآن الكريم بالضبط والإتقان ذكور وإناث بالسند المتصل إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله، وكما يقيم مجالس سماع الحديث الشريف لكتب طبعا الحديث بالأسانيد المتصلة للنبي، بالإضافة إلى محاضرات ودورات وعلوم اللغة العربية في بيروت طبعا. فبارك الله بهم وبجميع من يجتهد من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إعلاء كتاب الله. أما الخبر الثاني هو حول ترجمة القرآن إلى اللغة الرواندية، فاستمرت طبعا هذه الترجمة بجهد أحد الروانديين باسم تشيكال هارون، وقد استمر هذا الجهد 7 سنوات، يعني تخيلوا يعني 7 سنوات وهو يترجم القرآن الكريم إلى لغة شعبه لكي يوصل هذا الكتاب وهذه الآيات النيرة إلى سماع أبناء جلدته من المسلمين وحتى غير المسلمين. طبعا بالتفصيل مذكور نبذة عن السيرة الذاتية للأخ شيكال هارون في موقع إكنا، ويمكنكم طبعا المراجعة لهذا الموقع ومطالعة طبعا سيرته الذاتية، وبارك الله به لهذه الجهود. طبعا الجدير بالذكر أن الأخ شيكال هارون قد درس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوالي 6 سنوات لكي يتعلم العلوم الدينية. نعم، هذا كان ما لدينا من نشاطات قرآنية في هذا اللقاء، وإن شاء الله سوف نستمر معكم ولقاء صدى القرآن لكن بعد هذا الفاصل.
أفلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، لازلنا معكم ولقاء صدى القرآن الكريم أيها الأحبة. طبعا نقف عند مشاركاتكم في هذه اللحظة، وتحديدا طبعا مشاركة المستمعة الفاضلة زينب البحراني من القطيف، حيث بعثت لنا بمشاركة مكتوبة تكتب لنا فيها: مساكم الله بالخير وأثابكم الله مأجورين، مشاركة خفيفة تخص القرآن الكريم، فالقرآن دستور الحياة وسكينة النفس ودواء القلب ونور العقل وطيب اللسان أو يطيب اللسان. طبعا نشكر المستمعة زينب البحراني، ونحن لازلنا بانتظار مشاركاتكم مساهماتكم وإجاباتكم على سؤالنا في هذا اللقاء، لقاء صدى القرآن، حيث كان حول الآية 51 من سورة النساء المباركة التي يقول فيها الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فما معنى كلمة الجبت في هذه الآية المباركة؟ طبعا يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، وأما رقم تطبيق التليغرام هو مكرر 09893887840. نستمع مرة أخرى إلى صوت القارئ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد للآية 51 من سورة النساء.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
نعم أحبتي الكرام، استمعنا إلى الآية 51 من سورة النساء المباركة بصوت القارئ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد، وطبعا تتعلق هذه الآية بموضوعنا إن شاء الله سوف نطرحها مع ضيفنا الذي يلتحق بنا الآن، الأستاذ الدكتور حميد كناني من أهواز، طبعا أستاذ تفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة. سلام عليكم دكتور حميد، وأهلا ومرحبا بك في لقاء صدى القرآن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وأهلا بكم.
أحييكم وأبارك لكم هذا الموقف التبليغي والدعوة إلى كتاب الله.
شكرا جزيلا، حياكم الله. طبعا موضوع لقائنا في هذا اليوم أستاذ حميد هو حول العزة والذلة في القرآن الكريم، فيا حبذا لو بداية تشيرون لنا إلى أسباب العزة والذلة أو آليات العزة والذلة عند الإنسان المسلم من منظور القرآن الكريم.
بسم الله، السلام ومنه السلام. نعم، العزة والذلة هي من المفاهيم المعروفة بالثنائيات الضدية والمتناقضات، والقرآن الكريم هو رسالة إنسانية، رسالة عالمية، خطاب اجتماعي توعوي يوفر للإنسان الكرامة في الحياة الدنيا والنجاة في الآخرة. والعزة هي لله ومن أسماء الله العزيز، والعزيز هو النادر الذي لا يغلب، وهذه الصفة في الخالق هي تكون أسوة حسنة وقدوة صالحة للمخلوق. للمخلوق، ف الخطاب القرآني والثقافة القرآنية على الكبرياء وعلى عزة النفس ويمنع من روح التذلل والخضوع ويحث الإنسان على الكرامة في كل المواقف. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نحن نتأسى بهذه الآية من باب العزة. وفي صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
نعم. طبعا يمكن إيضاح ما معنى الأذلة على المؤمنين، يعني شنو أذلة على المؤمنين؟
هي مواقف. هو هنا يشرح موقف أذلة، يعني الآية تفسير الآية بالآية. هذه المواقف يشهد بعضها على بعض. في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن مفاهيم هذه العزة هي التراحم بين أهل الإيمان، التواصل بين أهل الإيمان، ثقافة التسامح والتصالح والتصافح، ثقافة العفو. هذا ما يعطي ويضمن للمجتمع الأمن الاجتماعي، وبالتالي يضمن للفرد السلامة النفسية. إذن العزة نتيجة هذا الكلام، العزة من مقومات الاجتماع ومن ركائز الأمة الصالح.
نعم. إذن يمكن القول أن العزة من آثار العزة هو أن تكون الأمة والمجتمع المسلم لديه قوة واستقلال ذاتي، وطبعا يهاب منه الأعداء. هذه يعني من يمكن الإشارة أنها من ثمرات العزة.
نعم. هو جانب داخلي وجانب خارجي. الجانب الداخلي هو رحماء بينهم. يكون والمبنى أخلاقي، والأخلاق هي الأساس. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والمبنى الخارجي أن يكونون يد واحدة وقوة صارمة ضد كل خارجي يريد المساس بالأمة. فهم رحماء بينهم أشداء على الكفار، وهذه الشدة وهذه القوة هي من باب العزة.
دكتور حميد، يمكن أن نقسم العزة بالعزة الصادقة والعزة الكاذبة أو العزة الغير حقيقية والعزة الحقيقية؟
نعم. هو الأخلاق دائما تكون، الفضائل تكون كل فضيلة بين ربيلتين، فالكرم بين البخل وبين الإسراف. والشجاعة هي بين الجبن وبين التهور. هناك عزة سلبية، احتزاز الإنسان بنفسه في غير موضعه، وهذا هو نوع من الغلو الذي ينتج التكبر والغرور. نعم. العجب كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن أوحش الوحشة العجب. التكبر والغرور والعجب هو عزة سلبية، عزة غير مطلوبة.
نعم.
يعني ولا تسمى عزة، بل تؤدي لصاحبها إلى الذلة.
يعني أردت أن أشير إلى أن بما أن حضرتك مفسر أيضا نهج البلاغة، واختصاصك أيضا في تفسير نهج البلاغة، فحبيت لو تربط من بعض أقوال أمير المؤمنين عليه السلام حول هذا الموضوع بالآيات القرآنية. فالآن أشرت إلى طبعا إحدى الحديث.
نعم. من مباحث نهج البلاغة التي يدعو إليها أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه، في رسائله، في حكمه، نوع من العزة وهو الثقة بالنفس. جاء في الحكم وقيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال: ما لقيت أحدا إلا أعانني على نفسه. ويعني يشير إلى تمكن هيبته في النفوس. يعني الثقة بالنفس نوع من أنواع العزة.
جاء في الآية السادسة بعد المئتين من سورة البقرة أستاذ حميد، طبعا صفة العزة هي صفة محمودة، لكن تارة تكون العزة تصبح طبعا مذمومة. في هذه الآية المباركة التي تقول: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فما معنى هذه الآية حول العزة؟
هذا إذا أريد نفسر بنهج البلاغة، هناك كلمات لأمير المؤمنين وهي بتعطي معنى التعنت والتشبث بالرأي. مثلا في معنى الاستئثار: من ملك استأثر. يعني الأنانية. هناك التعنت: سائل أمير المؤمنين عن معضلة فقال له: سل تفقها ولا تسل تعنتا. العزة بالإثم يعني الإصرار على الإثم. يعني التشبث بالرأي. في حكمة أخرى من نهج البلاغة: من استبد برأيه هلك. النظر بعين عوراء. ضيق الأفق. كل هذه من يعني من باب أخذته العزة بالإثم.
طبعا القرآن الكريم أستاذ حميد يعرف الأعزاء والأذلاء في التاريخ، فهو يبين في سورة المنافقون: أولئك الذين نالوا العزة، ويقول إن المنافقين طبعا يخالون أنفسهم الأعزاء، وأنتم أيها المؤمنون الأذلاء. فطبعا يقول في الآية الثامنة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا أيضا حبذا لو تشيرون إلى معنى ومفهوم هذه الآية.
هذا نوع من أنواع التكبر لدى المنافقين. لأن المنافق هو يلعب دورين: ظاهره إيمان وباطنه عدوان. هو يلعب دورين، فيسمون أنفسهم أعزاء، ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا هو منطق المنافق، منطق المنافقين. في هذه الآية هم يسعون إلى إذلال المؤمنين. هناك السعي وهناك
عزة الكاذبة، هاي تعتبر
مخطط. هو هذا مخطط
حقيقي.
وطبعا المنافق: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كما جاء في الآيات السابقة. المنافق دائما داخله يغلي، يعني إنسان غير طبيعي. هو يبني ظاهره ويبني مشروعه على التظاهر. يبني مشروعه على التنافر والتفاخر، ولكن داخله يغلي. هو نفسيا وحسيا شخصية مهزوزة ومهزومة، ولذلك تجد عنده دائما الادعاء. ويسقط من أول صدمة.
إذن دكتور حميد، لو أردنا أن نستجمع الموضوع، ما هي باختصار طبعا في الختام، ما هي أسباب العزة وأسباب الذلة؟
من أسباب العزة والسبب الأول، يعني المبنى الأول، الأسباب كثيرة، ولكن المبنى الأول هو الإيمان بالله.
أحسنت.
والتوكل عليه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ونحن نستلهم ونستمد عزتنا من عزة الله. وعكس ذلك طبعا. هي أسباب الذلة: البعد عن الله. من استجاره بغير الله ذل.
نعم، ويمكن الإشارة إلى قول إمامنا الحسين، إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، الذي قال: هيهات منا الذلة، في طبعا في كربلاء. فهذا طبعا خير مثال والمثل الأعلى للعزة، عزة المؤمن في مقابل الأعداء وفي مقابل أعداء الدين وفي الدفاع عن الدين والإسلام.
الإمام الحسين عليه السلام هو رفض الذل، رفض الذل برفضه البيعة، هو رفض أن يبايع الظالم
لكي يقع عزيزا.
رفضه لهذه البيعة، رفضه لبيعة الطغاة، هو رفض للذلة. ودعوته للحرية: كونوا أحرارا في دنياكم، ودعوته للحرية هي دعوة للعزة.
نعم، أحسنتم دكتور حميد كناني. طبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك لانضمامك لهذا اللقاء ولإيضاحاتك.
تحياتي،
حياك الله،
للجميع،
في أمان الله.
صدى القرآن.
يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران وصوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج صدى القرآن، وما زال الحديث حول العزة والذلة في القرآن الكريم. طبعا وصلت أولى إجابات سؤالنا في هذا اليوم حول الجبت في الآية 51 من سورة النساء، حيث بعثت لنا المستمعة زينب البحراني من القطيف الإجابة عن هذا السؤال، وكتبت: جواب السؤال هو الشيطان والسحر، ولكم جزيل الشكر على هذا البرنامج. طبعا أيضا نحن بدورنا نشكرك جزيل الشكر مستمعتنا الدائمة زينب البحراني من القطيف. إذن لا تنسوا طبعا الإجابة عن سؤالنا اليوم عبر أرقام هواتفنا وتطبيق التليجرام الذي ذكرت أرقام التليفونات لحضراتكم، ولا بأس أن أكرر الأرقام، هي مكرر 201-3762، ومكرر 201-3768، ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. أما رقم تطبيقنا للتليغرام هو مكرر 09893887450. طبعا نذهب إلى فاصل قصير وثم نعود مع حضراتكم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
نعم، مرة أخرى استمعنا إلى تلاوة المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد للآية 51 من سورة النساء، وسؤالنا هو: ما معنى كلمة الجبت في هذه الآية المباركة؟ نعم أيها الأكارم، والحاصل أن العزة هي الحالة المانعة للإنسان طبعا في اللغة أن يغلب أو يمتهن يمتهن. والعزة لها وجهان، ظاهر وباطن، والباطن منها أصدق من الظاهر، كما هو الحال في معظم أحوال الإنسان. فقد يوحي مظهر الإنسان عزة وهو في حقيقة الأمر ذليل، كما طبعا قال أحد العظماء في شأن المستكبرين من أثرياء العصاة وسلاطينهم: إنهم وإن طقطقت بهم أو طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين أي الخيل، إن ذل المعصية إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم. أما الآن ينضم إلينا المستمع أبو روح الله من اليمن. سلام عليكم وحياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في إذاعة طهران وحيا هذا البرامج العاجزة.
أهلا ومرحبا بك.
نعم. تعالي صال بن شام إبو روح الكريم.
نعم
نعم، نتكلم حول الآية الكريمة بقوله تعالى: ووحكي عن اليهود.
نعم.
في سياق ذكرهم وذكر نجائحهم وذبائحهم.
نعم.
يأتي الكلام هنا في سورة النساء في الآية 51.
نعم.
وهو يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب.
نعم.
يؤمنون بالجبت والطاغ ويقولون للذين كافروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية في مقامها العظيم تصور هؤلاء الذين نصيب من الكتاب هم أهل التوراة، هم اليهود.
نعم.
ووصفتهم بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، من في تبعيضية، من بالتبعيض هنا بتقليل شأنهم، وأنهم في سياق كلامهم.
نعم.
أنه ليس بمدام أن يقولوا للذين آمنوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لماذا؟
نعم.
فقر شأنهم لأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب والتوراة، وبذلك حصل لديهم دليلا نصيبا من العلم. ليسوا بمدام أن يعرفوا قدر المؤمنين ويصفونهم بأنهم أقل شأنا من الكفار. هؤلاء الذين آمنوا بتلك الطاغوت الجبت بشروا التباشير كثيرة في لسان العرب، قالوا أنه ما يعبد من دون الله، وقال غيرهم تباشير حول هذا المعنى. صفر شأنهم في سياق توصيف اليهود، وفي سياق وما قبل هذه الآية أيضا، وفي وصف اليهود وتبرير من شأنهم كي لا يلتفت السامع إلى كلام هؤلاء، وأنهم ليسوا بأهل.
نعم.
أن يتكلموا عن المؤمنين.
نعم. أبو روح الله أعتذر عن المقاطعة، لو يمكن أن تعطينا معنى كلمة الجبت في هذه الآية.
هذا السؤال الأخير يعني ما وصل واضح، ممكن إعادة؟
لو تعطينا معنى كلمة الجبت في الآية 51 من سورة النساء التي تلوتها الآن، فقط معنى كلمة الجبت. نعم.
كلمة الجبت أيها الأخوة مثال لكل ما عبد من دون الله.
نعم.
ويسمى الساحر والكاهن جبتا.
نعم. أحسنت.
يسمى الساحر نعم. والكاهن
نعم. أحسن شكرا جزيلا. نعم أحسن شكرا جزيلا لهذه المشاركة أبو روح الله، كنت معنا من اليمن. نعم. إذن نتابع معكم. نعم. نعم. ما الآن تنضم إلينا المستمعة الكريمة السيدة عذراء الموسوي من العراق. سلام عليكم وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أخي محمد ولكل الكادر، ونشكركم على هذا البرنامج القيم الذي يوضح ما أراده القرآن منا. طبعا أخي محمد إذا سمحت لي حبيت أجاوب عن سؤال البرنامج.
تفضل.
هو معنى الآية 51 من سورة النساء.
نعم تفضل.
معنى الكفر يعني كل طاغوت.
نعم. نعم. عندكم بعد يعني ملاحظات أو مساهمة أخرى؟
نعم، وطبعا أود التحدث يعني حول هذه الآية.
نعم تفضلي.
طبعا هناك الكثير من المعاني نزلت في هذه الآية، أنه كل ما يعبد من دون الله يعني لها معاني.
نعم.
كثيرة، لكن الأغلب والأعم هي معنى أنه الجب والطاغوت، معنى أنه كل طاغوت.
نعم.
أي بمعنى أنه كل ما يعبد من دون.
نعم.
الله.
أحسنتم.
وحتى الأصنام.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسوي من العراق لهذه المشاركة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحبة القرآن الكريم. أما طبعا في ختام هذا اللقاء نجيب على طبعا سؤال هذا اللقاء، وهو حول معنى كلمة الجبت، حيث طبعا شاركوا في هذا اللقاء للإجابة الأخت زينب البحراني من القطيف، والمستمع الأخ أبو روح الله من اليمن، والأخت عذراء الموسوي من العراق، وطبعا كلهم أجابوا إجابة صائبة وصحيحة. معنى كلمة الجبت في الآية 51 من سورة النساء هو طبعا كل ما عبد من دون الله، ومن ضمنها الكاهن والساحر وغيرهم. أيضا الجبت له معنى السحر. إذن أيها الأكارم، حول موضوع العزة والذل في القرآن تحدثنا مع حضراتكم في هذا اللقاء، فطبعا أشرنا إلى أن للعزة يمكن تقسيم العزة إلى عزة كاذبة وصادقة أو حقيقية وغير حقيقية، فطبعا منها العزة مثلا من يمتلك المال أو الأولاد، فهذه كلها عزة كاذبة، وبالأصل هي ذلة. وأيضا العزة التي تتعلق بالله ورسوله بالتوكل على الله وبالتمسك بالله بالقرآن الكريم وبأهل البيت عليهم السلام، أي الثقلين. فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. طبعا الشكر أيضا موصول إلى خبير البرنامج، ضيفنا كان معنا الدكتور حميد كناني من أهواز وشارك معنا في هذا اللقاء، والشكر كل الشكر لكم حضرات المستمعين الأفاضل، كنتم معنا على مدى 54 دقيقة، وهذا اللقاء القرآني صدى القرآن. فحتى اللقاء القادم في الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن، وربك
يشرحها يشرحها دفئا وشفاء، فيحسون الأرض سماء. طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت
ألقى. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.